السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد والحلقة الأخيرة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. كل عام وحضراتكم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. بإذن الله تعالى هذه الحلقة من كلمة سواء ستكون الحلقة الأخيرة، وفي هذه الحلقة أيضا سنفتح الاتصالات يعني في بداية الحلقة إن شاء الله تعالى. وخلوني في البداية كالعادة أرحب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله وكل عام وحضرتك بألف خير.
حسام الأخوان المشاهدين الكرام حياكم الله يا مرحبا.
أهلا بك. إذا تناقضات الشيعة في الرجعة، هذا هو الموضوع الذي ما زلنا نتحدث عنه. تحدثنا في الحلقات الماضية عن تناقض الرجعة مع غيرها من عقائد الشيعة، وتناقض الرجعة مع البدا والإمامة والمهدي، وتناقضات في تعريف الرجعة والهدف منها، ووصلنا إلى نماذج من أدلة الرجعة. توقفنا عند الدليل الثاني، الآية الكريمة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. تفضل الشيخ خالد، نذكر الناس سريعا بأبرز ما تحدثنا عنه ونستكمل الحوار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في حلقات كثيرة عن موضوع الأدلة على إبطال الرجعة، وأن الرجعة أصلا ليس عليها دليل، ويكفي في بطلان الرجعة أنه لا يوجد عليها دليل صريح قطعي يوجب على الناس الإيمان بها. ثم أوردنا من كتب الشيعة وأوردنا من القرآن ومن السنة النبوية الأدلة في إبطالها، وأوردنا كذلك تناقضات الشيعة في الرجعة. لكن باعتبار أن اليوم هي الحلقة الأخيرة، ممكن أن أذكر بعض النماذج من الآثار المترتبة على الرجعة سريعا حتى ندخل في موضوعنا. هناك آثار كثيرة جدا مترتبة على عقيدة الرجعة في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا قدح في عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني سيعذب ناس بأنهم مثلا اعتدوا على أهل البيت أكثر من غيرهم، ويعيدهم فيقتلهم في الدنيا كما قال الضيف الشيعي أمس جعفر، يعيدهم من أجل أن يعاقبهم. بينما الذين ادعوا الألوهية وادعوا الربوبية وقتلوا الأنبياء وكفروا بالله سبحانه وتعالى، لا يعيد الله سبحانه وتعالى كل واحد منهم على مر التاريخ، ولكن فقط لأن شخصا مثلا غصب حق علي في إمامته أو غصب حق أهل البيت سيعيدهم. هذا قدح في عدل الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأثر الأول في حق الله. أيضا في حق الأنبياء، لما نقول أن الأنبياء السابقين من عهد آدم عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى سيعودون، بالرغم أنه لم يأتي أي نص أنهم سيحكمون إذا عادوا، وإنما سيكونون محكومين، ومن هو الحاكم؟ سيكون هو المهدي المنتظر. إذن هؤلاء الأنبياء جميعا سيكونون تحت قيادة المهدي وتحت لواء المهدي، وهذا قدح في أنبياء الله سبحانه وتعالى أنهم سيكونون، حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام تحت قيادة المهدي لأنه سيعود في الرجعة. وكذلك أيضا من أثر الرجعة في حق الأنبياء أن الشيعة عندما يتحدثون عن عيسى عليه السلام في مسألة الرجعة يحكمون بموته وأنه قد مات، بينما النصوص يعني الحديث النبوية مع القرآن الكريم يشير إلى أنه وما قتلوه وما صلوه ولكن شبه لهم. لكن من أجل أن يثبتوا عقيدة الرجعة سيحكمون أن عيسى قد مات، من أجل أن يقولوا لأهل السنة: يا أهل السنة، ما دام أنكم تؤمنون أن عيسى سيعود مع المهدي وعيسى قد مات، إذن عيسى رجع بعد موته، من أجل أن يثبتوا مسألة الرجعة. أيضا في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيعود، بالرغم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما وصبت لا إمامته ولا خلافته، وسيعود وسيكون تابع للمهدي، وإلا لزم بطلان ما يتعلق بالمهدي. أيضا الأثر على اليوم الآخر، يعني لم يعد هناك فرق الآن بين الرجعة وبين اليوم الآخر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى سيحاسب الناس في الرجعة وسيعاقبهم وسيعذبهم، إذن ما هي ميزة اليوم الآخر؟ يعني يوم القيامة ما هي مزيته إذا كان هناك حساب وأن الحسين سيحاسب الناس في الرجعة؟ وبل حتى على أدلة اليوم الآخر، عندما تأتي أي دليل في القرآن الكريم يشير إلى اليوم الآخر، تجد أن الشيعة يسرقون هذا الدليل ويجعلونه يعني من أدلة الرجعة. أيضا الأثر على الصحابة، حيث أنهم يقولون أن الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر سيعودون ويخرجهم المهدي من القبور وسيصلبهم وما إلى ذلك. إذن هذا أثر إساءة للصحابة، بالرغم أن عقيدة الرجعة فيها أثر بالغ على الصحابة، أنهم يسيئوا للصحابة وأنهم سيعود الصحابة وسيقتص منهم المهدي على ما فعلوه في حق فاطمة وكذلك أيضا في حق زوجات النبي محمد عليه الصلاة والسلام من الإساءة إلى زوجات النبي، حيث يقول الشيعة أن المهدي سيعيد عائشة رضي الله عنها وسيقيم عليه الحد. حتى أهل البيت أيضا في مسألة الرجعة فيها إساءة إلى أهل البيت. كيف إساءة إلى البيت؟ يعني تجد مثلا النصوص، لأن الشيعة مفلسون في نصوص الرجعة، ذهبوا إلى نصوص ليس لها علاقة بالرجعة وجعلوها متعلقة بالرجعة. يعني مثلا دابة الأرض، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قالوا أن هذا المرد علي. فهو الآن يريد أن يثبت أن علي سيرجع، لكنه لم يجد دليل في القرآن ولا في السنة النبوية، فذهب وجعل علي دابة الأرض من أجل أن يعيد أن يقول أنه سيرجع. ومثلا أيضا لما في قول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، في تفسير القمي وهو تفسير شيعي، قالوا المراد بالإنسان هو علي بن أبي طالب، وحاولوا أن يلوع عنق النص، مع أن الآية الكريمة هو دعاء علي، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. قال الشيعة في تفسير هذه الآية وفي تفسير القمي، قالوا إن علي بن أبي طالب لم ينفذ ولم يطبق كل ما أمره الله، فسيرجع في الرجعة ويكمل المشروع الذي كان بدأه، لأنه ما قد كان كمل كل ما أمره الله عز وجل. أيضا من أثر الرجعة على الإمامة أنه اجتماع إمامين في نفس الوقت، والأصل المقرر عند الشيعة أنه لا يمكن أن يجتمع إمامان في وقت واحد، لابد أن يكون في كل زمن إمام. فهناك لما حصلت الإشكالية، إذا حصلت الرجعة وعاد الحسن وعاد الحسين وعاد علي وعاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمهدي موجود، من هو الذي سيكون إمام؟ يعني من هو الذي سيكون إمام بالرغم أن إمامة أهل البيت إنما هي بعد إمامة النبي؟ إذن هذا الأثر. أيضا إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان المهدي، إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل من المهدي، ومع ذلك المهدي يكون هو الحاكم مع وجود النبي، هذا يخرب العقيدة الشيعية من أساسها. هناك آثار كثيرة، لكن أردت أن أنبه بهذا على باعتبار أن الحلقة اليوم الأخيرة على مسألة مهمة جدا، وهي ماذا يترتب على الرجعة من آثار. وهناك آثار كثيرة جدا، ربما نفتح لها ملف خاص بها، وهو أثر عقيدة الرجعة في هدم عقائد الشيعة، لكن أردت فقط أن أنبه على هذا الموضوع من أجل حتى لا يقول الناس إيش فيها الرجعة. لا، الرجعة أصلا في أساسها فيها إساءة إلى الله، فيها إساءة إلى الأنبياء، فيها إساءة إلى اليوم الآخر، فيها إساءة إلى الصحابة، فيها إساءة إلى أهل البيت، فيها إساءة إلى الأنبياء، كل هذا مترتب على عقيدة الرجعة. نعم.
طيب نبدأ أو نكمل ما تحدثنا عنه من الدليل الثاني، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين.
نعم، هذا من أدلة الشيعة على الرجعة، وهي من هذه الآية تعتبر من عمدة الشيعة في الاستدلال على الرجعة. لكن لو عملنا مقارنة أخي الحبيب بين الآيتين الكريمتين، الآية الكريمة ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وبين الآية في سورة مثلا البقرة، أنت كتبت عندك كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، صح أمسي؟
صح. قلنا أربع مراحل.
الآن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآن الآية الكريمة في سورة البقرة هذه خطاب للناس كلهم، أن الله سبحانه وتعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، والموت الآن هو متقدم على الحياة بدليل أنه أتى بفاء التعقيب بعده، كنتم أمواتا فأحياكم. الآية الثانية هذه الشيعة لما نسألهم الآن، أما ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الشيعة يستدلون بهذه الآية على الرجعة. كيف يستدلون بهذه الآية على الرجعة؟ يقولون على أن أمتنا هنا يبدأون الحساب. من أين يبدأون الحساب؟ يبدأون الحساب من الحياة الدنيا هذه الموجودة الآن، ولا يدخلون فيها الموت الذي قبل. يعني مثلا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، نحن لو جئنا إلى الحساب الشيعي كيف يحسبون؟ يقولون مثلا الآن ابدأ في الحساب الشيعي في قضية ماذا؟ الاستدلال. الآن يبدأون الحساب من عند أمتنا اثنتين، فيقولون الحياة الدنيا هذه التي نحن فيها، ما يبدأون بالحساب من عند الموت الأول، يبدأون من الحياة هذه التي أنا وأنت نعيشها الآن. أما الموت الأول لا يذكرونه في الحساب، لأنهم لو ذكروا الموت في الأول في الحساب لبطل الاستدلال، فيقولون الحياة الدنيا هذه الأول، صح الآن؟
صح.
ابدأ بالحساب. معي؟
معاك.
أيوه. الآن نبدأ بالحساب، الموت الحياة الآن ثم موت، ثم يقولون أيضا ثم حياة في الرجعة، ثم حياة في الرجعة، ثم موت في الرجعة، فيجعلون هناك الحياة الثانية هي حياة من القبور في الرجعة ثم موت. لكن هذا سيشكل عليهم إشكال كبير جدا.
ما هو؟ نعم.
الإشكال الكبير
على أنه ما في حياة بعد الموت من الرجعة. يعني الناس إذا رجعوا من إلى الحياة الدنيا في الرجعة ثم ماتوا، أين الحياة إلى يوم القيامة؟ المفروض تكون خمس إذن بهذه الطريقة. أمتنا اثنتين، لا سيكون أمتنا اثنتين وأحييتنا ثلاثا بهذه الطريقة. سيكون حياة، وإلا لزمهم إنكار الحياة بعد الموت في الرجعة، يعني أن الناس سيرجعون ثم يموتون ولا يقومون من قبورهم بعد الرجعة، وهذا كلام خطير جدا، لأنه يستلزم منه إنكار الحياة الأخروية التي هي إلى يوم القيامة. وإذا كانت هذه الآية بنظر الشيعة هي في حق الرجعة، سنسألهم السؤال الطبيعي، بقية الناس العاديين كم لهم حياة وموت؟ أنتم الآن يا شيعة قلتم على أن الإماتة والإحياء تبدأ العد من أين تبدأ عندهم في نظرهم؟ من أين؟ من الحياة الدنيا هذه فقط. إذن الناس الباقين في نظركم كم لهم حياة وموت الآن؟ الآن إذا كنتم أنتم زيدتم حياة وهي حياة الرجعة ثم موت الرجعة، أوردنا الإشكال الأول عليهم أنه يلزم عليه إنكار الحياة بعد الرجعة، ما عاد في خلاص، يعني ما في حياة إلا يوم القيامة. الإلزام الثاني نسأل بقية الناس الآن كم لهم حياة وموت، يلزم إن ما فيه إلا حياة وموت فقط، لأننا إذا حذفنا حياة الرجعة وموت الرجعة كم يبقى من العد؟
يبقى كم؟ اثنين؟
اثنين فقط.
اثنين.
إذن بقية الناس الآن هذه الآية صرفوها لأصحاب الرجعة. إذن بقية الناس العاديين يلزم على كلامهم إن ما فيه إلا حياة وموت. ونفس الإشكال الأول، إذن الناس العاديين الحياة الدنيا ثم الموت، وين البعث؟ وين حياة البعث؟ الآن الإشكال الأكبر الآن لو أننا حذفنا حياة الحياة حق الرجعة وحذفنا الموت حق الرجعة، ما سيبقى معنا إلا ماذا؟
حياة وموت.
إلا حياة وموت. طيب هل هناك حياة للبعث والنشور؟ ما في. إذن الإشكالية الكبيرة التي يقع فيها الشيعة أنهم يأتون يستدلون بدليل ثم لا ينظرون ماذا يترتب عليه هذا الدليل من تناقضات. نأتي إلى التناقضات التي هي موجودة في الآية الكريمة واستدلال الشيعة. التناقض الأول بعد أن قررنا، أما بالنسبة حتى نكون يعني للمشاهد، بالنسبة لنا أهل السنة كيف نفسر الآية هذه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه مثل الآية التي في سورة البقرة، حيث أننا لو جئنا مثلا نرتب حياتين موتين أليست الآيتان متطابقتان؟
بلى
ما في أي إشكال. نعم. يعني ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، لو جئنا نحسب الآن متى الحياة ومتى الموت، أولا موت وهو العدم الذي قلناه أمسي، الموت الذي هو العدم، هذا الترتيب الطبيعي.
بالضبط.
ثم الحياة الدنيا ثم موت بعد ذلك في القبور ثم الحياة إلى يوم القيامة. إذن هل هناك إشكال بالنسبة لتفسير أهل السنة؟
لا يوجد إشكال،
لا يوجد. وتطابقت الآيتان أم اختلفتا؟
لا تطابقت.
تطابقت، لكن الشيعة الإشكال الأول عندهم أنهم لما جاءوا إلى آية سورة البقرة حذفوا الموت الذي قبل الحياة ولم يعدوا.
يعني يا شيخ خالد بس عشان ببساطة للسادة المشاهدين، أنت في الآية الكريمة اللي هي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هنا إحنا بنقول اللي فيه أربع مراحل، موت حياة بعد كده ثم يميتكم ثم يحييكم، موت حياة يعني موت حياة موت حياة، هنا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني أنت بتتكلم هنا أربع مراحل وفي نفس هذه الآية أربع مراحل، صح كده؟
نعم جميل. الشيعة عملوا إرباك لأنفسهم وإرباك للناس في الموضوع، لأن الشيعة لو جاءوا يحسبون الآيتين مع بعض بنفس ترتيب الآية في سورة البقرة سيقولون الموت الأول الذي هو مات ماذا؟ الموت الطبيعي الذي هو العدم، ثم الحياة الدنيا ثم الموت في القبر ثم الحياة. إذن سيلزم على تفسيرهم أيضا لو فسروا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين أن بعد الرجعة ما عاد في موت أصلا، بعد الرجعة ما عاد في موت، يعني يرجع الناس ويذهبون إلى القيامة على طول، وهذا كلام لا يناقضه الشيعة
طبعا.
لأنه في موت بعد الرجعة، وهذا كلام يعني الشيعة متناقضون تمام التناقض بالآية. نأتي إلى التناقض الأول، يستدل الشيعة بقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين على رجعة الأئمة، ثم يثبتوا للأئمة أكثر من رجعة. يعني ألسنا الآن تكلمنا مثلا وأشرنا إلى أن علي بن أبي طالب سيرجع مع كل إمام، يعني يرجع مع المهدي ويرجع مع الحسن، واستدللنا بالرواية أنا صاحب الكرات والرجعات،
صحيح.
إذن إذا كان علي بن أبي طالب له أكثر من رجعة، إذن كيف ندخله في الآية هذه ربنا أمتنا اثنتين سيكون علي بن أبي طالب أمثل مرات وكرات وأكثر، ولا يدخل أكثر من رجعة في الآية. إذن علي بن أبي طالب بناء على هذه الآية الكريمة كيف سندخله إذا كان أمتنا سنتين وحييتنا سنتين؟ فالشيعة بين خيارين، ما هو الخيار؟ إما أن يقولوا أن علي لا يرجع إلا مرة واحدة، يقولوا علي لا يرجع إلا مرة واحدة وليس له رجعات أكثر، وهذا يعني يبطل الروايات الشيعية التي تقول على أن علي بن أبي طالب له أكثر من رجعة، أو يقولوا على أن علي بن أبي طالب مستثنى وأنه ليس داخل في الآية الكريمة. نعم، إذن هذا التناقض الأول، أنهم يثبتون لبعض الأئمة أكثر من إيش؟ من رجعة، ولا يدخلونهم في الآية الكريمة. نأتي إلى التناقض الثاني، يقول الشيعة الرجعة ليست لكل الناس وإنما لبعض الناس. طيب إذا كانت الرجعة ليست لكل الناس وإنما لبعض الناس، إذن الآية الكريمة هي قول الله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هل هذه الآية تتحدث عن كل الناس ولا عن بعض الناس؟ لأن الآية الكريمة لو جئنا في سياقها لو يقول الله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا، إذن هذه الآية سياقها يدل على أن كل الكفار يقولون هذا الكلام وليس فقط بعض الكفار الذي رجعوا. إذا المفروض على هذه الآية الكريمة أن يكون هنا كل الكفار يرجعون. إذا كانت هذه الآية الكريمة في حق الرجعة المفروض أن كل الكفار سيرجعون من عهد آدم إلى زمننا وإلى يوم القيامة، وهذا لا يقول بالشيعة، لا يقولون برجعة كل الناس وإنما يقولون برجعة بعض الناس. ولما نسألهم كم للإنسان الطبيعي الذي لا يرجع كم له موت وحياة، الشيعة لم يستطيعوا إلى حد هذه اللحظة يحررون كم للإنسان الطبيعي من حياة وكم له من موت، فسيقول الموتتين هذا مناقض للآية، حتى الآية في سورة البقرة، أو يقول له أنه يموت موت واحد وحياة واحد، هذا مناقض لأنه يستلزم عليه إنكار البعث. هذا التناقض الثاني. نأتي إلى التناقض الثالث، وإذا هناك اتصالات تفتحون باب الاتصالات لا مانع.
طيب احنا نفتح الاتصالات للسادة المشاهدين، نتشرف بهذه الاتصالات على الهواء مباشرة من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر أمام حضراتكم الآن على الشاشة. احنا في هذه المناظرة كان معنا منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى يعني اعتقد اكثر من اسبوع كان معنا بعض المناظرين ابرزهم مجد الدين العاملي وفضل الفرطوسي واللي هو اسمه الباقر، فمن خلال هؤلاء المناظرين يعني كيف تابعتم هذه المناظرة متابعين ومشاهدين الكرام؟ هل وصل الى حضراتكم اي دليل بشكل او باخر من هؤلاء المناظرين والمعممين الذين شاركوا معنا في هذه المناظرة؟ إلى أي درجة وجدتم التناقضات في حديث المناظرين الشيعة الذين دخلوا معنا في المناظرة؟ وأيضا نفتح الاتصالات أيضا للجانب الشيعي حتى ولو كانت هناك دقائق معدودة في هذه المناظرة وأراد منكم من يدخل معنا زي الأستاذ جعفر بالأمس دخل وتركنا له كل الوقت وحتى كان هناك المتصلين ينتظرون على الخط الآخر لكي يدخلوا معنا على الهواء مباشرة، لكن تركنا له كل الوقت حتى يأتي ما في جعبته من أدلة وبراهين. وأيضا اليوم نتيح الفرصة سواء للأستاذ جعفر أو غير الأستاذ جعفر من عوام الشيعة ومناظري الشيعة ومعممي وكبار وعلماء يعني أي مكان من الشيعة فليتفضل، الهواء مفتوح والمنبر مفتوح أمام حضراتكم على الهواء مباشرة الآن. وأيضا أستقبل من السادة المتصلين. طيب أول اتصال معنا الأستاذ سعد من الكويت، أبو سعد من مصر. يا أبو سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام زيك دكتور حسام،
حياك الله أسعد الله أيامك،
كل عام وانتم بخير
وحضرتك بالصحة والسلام الله يحفظك.
ازيك عم الشيخ خالد؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله يا حبيبي. يا مرحبا
وحياك الله، ربنا يديك الصحة وطولة العمر وبارك فيك أسد السنة.
أمين وإياك سلمك الله، تفضل أخي.
أنا رأيي يا دكتور حسام ما زلت مصر عليه، الشيخ خالد الوصابي وحده كفى لما يخش معاه مناظرين.
يعني انتم استفدتم اكتر لما كان الشيخ خالد الوصابي كان موجود لوحده في المناظره؟
طبعا طبعا طبعا. الباقر ده اللي هو يوتيوبر ده بيشوشه يعني 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 الحاج قدامه الشيخ خالد بيقول له عايز النص طلع للنص برضه يشوشر. احنا مش مستفيدين، لكن نعم. الشيخ خالد وحده اولا بيسال السؤال لحضرتك وبيقول لك الإجابة، لو كانت نعم يبقى ضد الكلام ده كذا، ولو كانت لا يبقى ضد الكلام ده كذا، ولو جابوا الدليل ده يبقى كذا، بيفسر كل حاجه وحده.
نعم.
الله يبارك له طول
عمره. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. عز وجل
للشيخ خالد الوصابي الاخلاص في العمل ان شاء الله.
اللهم امين. اللهم امين.
يعني
نسالكم الدعاء في هذه الايام المباركه، يعني هذا العمل نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله يعني خالصا لوجهه الكريم. نسالكم الدعاء، هذا هو اجرنا واجر الشيخ خالد الوصابي، نسالكم الدعاء.
نسال الله ان يبارك فيكم جميعا.
اللهم امين يا رب. اللهم امين. استاذ معاويه من ليبيا، السلام عليكم.
نعم ورحمة الله. حياك الله أستاذ حسام.
أهلا بك يا أستاذ معاوية، حياك الله، بارك الله فيك.
كل سلامة طيبين.
وحضرتك بالصحة والسلامة، الله يسعدك.
رحم الله أستاذ محمد صابر.
اللهم ارحمه رحمة واسعة. هو الأستاذ طارق أبو الحسن والأستاذ عمر فاروق، الله يرحمهم رحمة واسعة.
الله يرحمهم يا رب.
يا رب.
تفضل. حياك الله، حياك الله.
الله يحييك يا أخي الحبيب. تفضل.
شكرا شكرا.
جزاك الله خير.
الله يسلمك بارك.
من الكويت أستاذ سعد، السلام عليكم.
ايوه دكتور، مرحبا.
اهلا بك يا استاذ سعد، كل سنه وانت طيب.
تخليك وعليكم السلام يا دكتور. الشخص المتصل اخذ وقت البرنامج امس يا دكتور.
أيوة. بس انت دخلت معانا امبارح يا استاذ سعد، انت فلت.
ايوه بس هو اخذ وقت البرنامج.
طيب ايوه، ما كان كويس جدا يعني، كان مهم برضه كل احنا نتيح الفرصه لاي حد من الشيعة عنده اي ادله عايز يعني ياتي بها الى الجمهور، فليتفضل ونناقشه.
كلمة أخيرة يا دكتور.
تفضل.
بالنسبة للمهدي المنتظر، من يحاسب المهدي المنتظر عن تصرفاته يا دكتور؟ وكذلك يجب البحث والتحري في الأماكن لكشف تصرفات الحوثي المهدي المنتظر. وسد الصحابة، هل يقتلهم؟ يقتل من يسد الصحابة وعائشة؟ وآخر كلامك هنا شر ضجت واستهتار واستهتار وضجت
مراهق. شكرا لك أستاذ سعد، كل عام وحضرتك بألف خير. بالمناسبة يا جماعة، الأستاذ سعد يمكن الناس ما تعرفش، الأستاذ سعد من الكويت كان شيعي سابقا، يعني الأستاذ سعد كان شيعي سابقا لكن ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى التسنن. معي أبو عبد الله من مصر. يا أبو عبد الله السلام عليكم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك، حياك الله.
كيفك أستاذ حسام؟
أهلا بيك، بارك الله فيك.
ممكن تدخل مع الشيخ خالد؟
تفضل الشيخ خالد.
تفضل تفضل، أسمعك يا أخي الحبيب. تفضل يا أبا عبد الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحييك، سلمك يا مرحبا بك. أهلا وسهلا.
صالح الأعمال.
الله يتقبل منا ومنكم، الله يحفظكم. تفضل.
أنا والله لست يعني فقيه ولا أنا إنسان عادي.
تفضل.
شفتكيت، ولكن انا اجزم ان الشيعة لا يقرؤون القرآن.
صدق.
الله سبحانه وتعالى يقول وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون. صحيح.
صحيح.
نعم، بارك الله فيك. وبالمناسبة يا استاذ ابو عبد الله، يعني الشيخ خالد الوصابي حفظه الله كان دائما ما يصحح الآيات القرآنية لأغلب المعممين الذين كانوا يدخلوا معنا، يعني عندما كانوا يقرؤون القرآن كان الشيخ خالد الوصابي دايما يا إما يصحح له في الآية القرآنية يا إما يصحح له في النطق.
صحيح.
نعم،
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أشكرك.
بارك الله فيك يا عبد
الله.
جزاك الله خير. أستاذ إبراهيم من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ حسام.
أهلا بك يا أستاذ إبراهيم، نورتنا.
انا دي ملاحظه بسيطه، ما اضاق من وقتكم وجزاكم الله خير.
تفضل. على عين
الراس ادعو لكم. اي والله انتم صخره لخدمه الاسلام.
على راسنا
فانا ملاحظتي التسجيل والتوثيق لاجاباتهم هذول الشيعة المناظرين خلال سنوات، ما ابقى خلال هالسنه هذه استاذ حسام.
نعم.
يعني يكون موثق ويواجه، ابغى الشيخ احمد الوصابي
الشيخ خالد الوصابي
يواجه المناظر الشيعي ويقول انت قلت كذا خلاص، هذا انت رايك، عندك دليل ما عندك دليل، وسجل انت استاذ حسام.
صحيح صحيح. وكله انا دائما اقول ان الصوره خير من الف كلمه، وكله موثق بالصوت والصوره على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب. هذه الحلقات موجوده يعني كارشيف لمن يريد ان يرجع الى هذه الحلقات.
ايوه صحيح كلامك، بس ما بي يروح، انا بي يوثق توثيقا بالفيديو والصوت والتسجيل.
نعم، بارك الله فيك.
انا هذا رايي. طيب السنين اللي مضت انا ما ابغى وقت البرنامج، هل سجل هذا اجاباتها؟ بعدين المواضيع مكرره ترى، نفس القضايا لانها قضايا رئيسيه، يعني ما احد يبحث غيرها. صح. يا أستاذ حسام صحيح؟
أشكرك شكرا. يعني هي هذه الموضوعات هي أصل من أصول الشيعة، لذلك إحنا دايما لما اخترنا هذه الموضوعات زي البدا والإمامة والمهدي والرجعة، لأن الشيعة بنوا دينهم على كل هذه العقائد الأساسية. ومن هذه العقائد يا شيخ خالد، يعني لو تكمل لي أيضا الكلام، أن هذه العقائد يا شيخ خالد الشيعة بنوا عليهم هذا الدين، وجعلوا من لا يؤمن بالمهدي هو كافر، ومن لا يؤمن بالإمامة هو كافر، بل من لا يؤمن بإمام واحد من الأئمة.
بس عشان ننقلهم يا أستاذ حسام، أنت معي يا أستاذ حسام؟
معاك.
بس عشان ننقلهم للقضية الكبرى اللي هي الخروج من الملة، الكفر. بعضهم يكفر يقول يطلب علي، يطلب فاطمة شافيني، ماذا إيش هذا؟ هذا وش يسمى هذا؟ ما يسمى كفر؟
صحيح صحيح،
يسمى كفر. أسجلوا عليه على المناظر عشان يهتدون. في ناس ترشيعها افتدوا تفننوا بفضل الله، ثم متابعاتكم ترى أنتم مهمتكم كبيرة كبيرة كبيرة.
بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. معايا أبو هشام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هشام.
ازيك يا شيخ حسام؟
الله يحفظك، بارك الله فيك.
أخبار الشيخ خالد الله يخليكم، كل سنة وانتم طيبين.
حياك الله يا هشام، يا مرحبا، تفضل.
في سورة ياسين،
تفضل.
الآية بتقول إيه؟ دي تدل على عدم الرجعة، اللي هي بتقول لك أولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون.
صحيح صحيح،
دي فعلا تدل على عدم الرجعة، وأنهم هم في ضلال، يعني هم بيقرأوا القرآن إزاي؟
صدقت جزاك الله خير.
القرآن ليس القرآن القراءة،
نعم صدقت.
القرآن تدبر.
صدقت صحيح،
نعم
صح يا شيخ خالد،
صحيح كلامك.
وبارك
صحيح.
الله فيكم وعزكم الله، وكل عام وانتم بخير.
كل عام وحضرتك بألف خير، جزاك الله خير. طيب مين؟ أستاذ محمد، أستاذ محمد من مصر. أستاذ محمد، أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
أهلا بيك، اهلا بك يا استاذ محمد.
اهلا وسهلا، مرحبا اخي محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيه خاصه ليك وللقناه، وتحيه خاصه للشيخ خالد الوصابي.
الله يحفظك.
اهلا وسهلا، مرحبا اخي الحبيب، حياك الله، يا مرحبا.
وبارك الله فيكم وثبت خطاكم، وزاد الشيخ خالد علمه ونور على اللي هو فيه.
اللهم امين.
الله يحفظك، جزاك الله خير، امين، الله يحفظكم.
وفي استفسار بس يا دكتور حسام على الجماعه اللي كانوا بيطلعوا في المناظرات سابقا، يعني اسماء امثال الكناني وحميد البغدادي والامامي، اين هم؟
نعم
خلاص، اولئك انتهى كرتهم. نحن نبحث عن يعني هل في جديد، اولئك يعني استهلكناهم حتى خلاص، ما بقي معهم جديد. نحن نبحث هل باقي شخص عنده جديد، لأن بعض المناظرين الذين أشرت إلى أسمائهم، بعضهم ناظرناهم 4 سنوات، وبعضهم 3 سنوات، وبعضهم 2 سنين، يعني ما في عندهم جديد. كلام الأول هو
طبعا هم يا شيخ خالد، هم يا شيخ خالد أمامك يصيروا أقزام أطفال ما يفهمون شيء.
إيه، نحن الآن نبحث عن شخص يمكن عنده دليل مخبأ. نحن الآن نبحث عن وجوه جديدة ربما يكون عندها علم غير العلم اللي مع الآخرين.
نعم اشكرك شكرا جزيلا.
بارك الله
فيك،
بارك الله فيك، حياك الله والعافيه.
تفضل.
بس في ملحوظه صغيره، يعني اديها كل حضرتك، يعني
على راس على راس، تفضل.
الجماعه دول يعني انا بس بشوف كلمه علماء دي مش واصلينها، يعني دي حرام ان تقول عليهم دول علماء.
هم ليسوا علماء في الدين، هو علماء، هو المفروض يعني بالنسبه لعوام الشيعة هو عالم في منهجه، يعني هم يسموهم علماء. انا لا اقصد عندما اقول ان هذا عالم شيعي، انا بقول على حد قولهم هم، مش اقصد ده رايي الشخصي، انا هو عالم في عند قومه ليس عندي. نعم اشكرك شكرا جزيلا. طيب
هم يا دكتور حسام هم هالكين.
اشكرك شكرا جزيلا، هداهم الله واياهم. إضافة إلى كلامك يا شيخ خالد في مسألة يعني لماذا لم تستعينوا ببعض المناظرين الشيعة اللي كانوا معنا في الأعوام السابقة، أحيانا تيجي تعرض يعني عندما يسقط هذا المناظر ولم يستطيع أن يأتي بالأدلة، وده طبيعي يعني والعادي بتاعهم، أنهم لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بأدلة وبراهين في الموضوعات التي نطرحها على الطاولة، فيأتي لك بعض عوام الشيعة يقول لك إيه، مين اللي قال لك أن هذا المعمم هو يمثلنا؟ هذا المعمم لا يمثل الشيعة، فتأتي له بالمعمم الكناني والكليني والمش عارف والبغدادي والمين ومين ومين ومين، فلما تيجي تعرض له مجموعة كبيرة جدا وكثيرة من المعممين، فمن الذي يمثلكم الآن؟ عرضنا لك فلان قلت لا يمثلنا، علان قلت لا يمثلنا، فلما تيجي تعرض له أكتر من معمم فبالتالي أنت أفلت عليه حجة أن هذا المعمم لا يمثلنا. طيب معايا أستاذ خالد من مصر. أستاذ خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك حياك الله.
ازيك يا دكتور حسام؟
الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين.
كل عام انت طيب
وحضرتك بألف صحة وسعادة وسلامة يا رب.
والتحية والإكرام والإجلال للشيخ خالد من اليمن.
حياك الله يا مرحبا، أهلا وسهلا يا مرحبا
بك. أخوكم خالد من صهاج.
أهلا بيك وحيا الله أهل صهاج وأهل الصعيد كلهم.
الله يكرمك. أنا عاوز بالنيابة يعني عن شخصي نقدم لكم فضل. أولا يعني من سنوات طوال أنا كشخصي كنت أظن أننا نصرة للإسلام إلا من خلال إيران وحزب الله.
الله المستعان.
لكن بفضل الله ثم قناتكم المباركة ثم مناظراتكم الجميلة الراقية الماتعة، والله الذي لا إله إلا هو، علمنا بأن الشيعة هم العدو فاحذرهم.
جزاك الله خير، الله ينفع بك.
والله ده فضل من الله ثم منك يا شيخ خالد، ربنا يبارك لنا في عمرك ويحفظك
يا رب.
الله يحفظك يا رب.
والله لو لم يكن الاتصالات
هذه إلا هذا الاتصال لكان كافيا. هذا الاتصال
تبقى شيخ
يعني الله يسلمك، في ثمرة تتحقق. نعم
صحيح.
والله انا من قريه بعيده من داخل الصعيد اسمها عزة القوية، قريه صغيره بعيده عن سوهاج، يعني داخل سوهاج غربي، يعني والله اللي كنا نقول ده في ناس في الحرب الكاذبه بينه وبين اسرائيل، في ناس سمت اولاده حسن نصر الله، كدنا ان نفتن.
صحيح
الله
صحيح.
الله
والله في اولاد سمت اولادها حسن نصر الله، ولكن الحمد لله سرعان بفضل الله ثم قناتكم المباركة علمنا بأنه هو الذي يدس السم في العسل لأهل السنة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يري المسلمين الحق حقا ويرزقهم اتباعه وأن يرينا جميعا الحق حقا
يا رب.
ربنا يرحم الدكتور محمد صابر رحمه الله عليه
رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. بارك الله فيك.
كل خير.
شكرا لك.
آمين وإياكم.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. مين معنا شباب؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ فهد من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور؟
أهلا بك يا أستاذ فهد، حياك الله، بارك الله فيك.
حياك الله، نكلم الشيخ خالد.
تفضل الشيخ خالد، سامع حضرتك.
تفضل أسمعك أخي فهد، تفضل حفظك الله.
نحبك في الله يا شيخ خالد، جزاك الله خير.
أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، يا مرحبا حياك.
يا شيخ خالد، كل الموضوع ما فيه التمدد الصفوي من خلال أذرع إيران والتشيع هذا كله، المقصد منه التمدد الصفوي. على جزء الدول العربية، صحيح ولا لا؟
نعم.
الكلمة الأخيرة ماذا أخي؟
يعني بيسأل عن التمدد الصفوي. طيب أنا هنقل السؤال بتاع حضرتك للشيخ خالد الرصابي، لأني فعلا النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها يا أستاذ فهد هي نقطة مهمة جدا، وكنا يعني نريد أيضا أن نطرحها للنقاش، هي مسألة التمدد الصفوي يا شيخ خالد.
التمدد الصفوي
إيه؟ هم صنعوه أولا. هذا يعني يذكرني بأيام الجاهلية لما كانوا يصنعون يعني صنما من التمر ثم يأكلونه. هذا العدو صنعته أمريكا لما جاءت ودخلت العراق وصنعت هذا وأطلقت له العنان في العبث بالمنطقة العربية. الآن هي الآن لأنه قد خرج عن طاعتها ولم يعد يعني يأتمر بأمرها، فالآن بين يعني بين السيد وعبده صراع بين ذلك. نعم التمدد الصفوي حصل على الضوء الأخضر أن يعبث ببلاد المسلمين وتركيزه على بلاد المسلمين وعلى أهل السنة وعلى بلاد الحرمين بشكل خاص. إذن إيران إنما صنعت لحرب أهل السنة. نعم
تبعث فينا ذلك سؤال بسيط على الشيء الآن. معممين الشيعة
نعم.
صاحب العمامة السوداء يدعي أنه من أهل البيت، صح ولا لا؟ وتجد القاضهم الزركوشي كلها أسماء فارسية لا تمت إلى أهل البيت بصلة.
نعم صدق. يعني أكبر مثال على ذلك الخميني الذي جاء من الهند وكان يكتب هو بقلمه في الكتب القديمة الهندي. يعني أنت لو جئت تعدد أجداد الخميني لن تصل إلى الحد الرابع، وبعدين أضاف نفسه إلى الموسوي وأنه من أهل البيت مع أنه هندي لا علاقة له بأهل البيت. نعم
شكرك يا أستاذ فهد، بارك الله فيك. طيب هي نقطة مهمة جدا يا شيخ خالد قبل تباخد الاتصال دوت وبعد كده أسألك على هذه النقطة. أستاذ عمار من الجزائر، يا أستاذ عمار
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضرتك بألف خير.
تحياتي إليك وللدكتور خالد الوصابي، أحييه من الجزائر.
الله يحييك يا عمار، يا مرحبا بك بأهل الجزائر، يا مرحبا.
بارك الله فيك يا دكتور.
الله يحييك بارك سلمك الله.
يا رب يزيدك ربي علمنا إن شاء الله.
الله يحفظكم يا رب، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
شكرا، بارك الله فيك يا دكتور، حياك الله. لكن موضوع خاص على القضية وما يخص اليوم المساهرة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأهل البيت. هنا الشيعة لماذا معقدة، يعني تعقد هالأمور وتخفيه وتريد أن تنفي هذا بين الصحابة وبين أهل البيت، والقائمة طويلة بين مثلا بين سيدنا عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، بين عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني القائمة طويلة في المساهرة. لماذا يا دكتور، هذا السؤال، لماذا الشيعة تخفي، ما هو السر هذا الخفاء، وما هي الفائدة للشيعة بالنسبة لهذا الإخفاء؟ هذا هي، هذا هو السؤال، لماذا تخفي الشيعة هذه؟ هل يعقدها، هل يزعجها، هل يعني أسئلة كثيرة في هذا الموضوع، وموضوع حساس جدا للشيعة ليس لنحنا، نحن كسنة الأمور واضحة.
أشكرك بارك الله فيك، الله يحفظك. أستاذ مصطفى من مصر، أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ مصطفى، كل عام وحضرتك بخير.
وحضرتك بألف خير، وفضيلة الشيخ خالد الوصابي بألف خير، وكل العلماء وكل
المسلمين
في جميع بقاع الأرض بألف صحة وسلامة
يا رب.
آمين وإياكم.
الله يكرمك. بالنسبة فضيلتك، يعني إحنا كنا نستسمح فضيلتك بس يعني تطلبوا ما يسمى بعبد الملك الحوثي أن يطلع في المناظرة مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي أو الشيعة اللي هم في اليمن، دي كانت هتبقى مفيدة جدا أن يطلعوا يوضحوا لنا رقين
عقدتهم. يا أخي مصطفى، يا أخي مصطفى، أنا أقول لك شيء، أنا أقول لك شيء، عبد الملك الحوثي لا يعلم من العلم شيء، هو رجل يعني ما له علاقة بالموضوع. في أشخاص أنا ناظرتهم قديما في قنوات هم أعلم من عبد الملك بكثير، يعني مثلا واحد اسمه محمد قاسم أبو عوارة، هذا الذي جمع أشرطة حسن الحوثي وفرغها. عبد الملك الحوثي لا يعلم عن هذه الأمور شيء. أنا نظرت أكثر من 5 حلقات في عام 2005 هذا الرجل، وهو متخصص بقضية الحوثي الذي وحسين. أما عبد الملك هذا إنسان جاهل لا يعلم شيء، هذا إنسان يساق بالريموت، هذا طفل صغير، هذا يعني ربي على يد إيرانيين يسوقونه ويكتبون له ما يفعل. نعم
نعم، نعم فضيلتك احنا نعلم ذلك طبعا، بس احنا فضيلتك هو طالع كل يوم على القنوات يدعي ان هو مقاوم ومناصر للاسلام وللمسلمين
الصورة ظهرت على حقيقتها، لا تحتاج يعني الى ان نبحث معه هل هو بالفعل يدافع عن القضايا المسلمين والقضايا العربية ام لا. يعني الناس يعني هم اكثر الشهود على هذا الانبطاح وهذه المتجرة بقضايا العرب والمسلمين، وعلى رأسهم طبعا القضية الفلسطينية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
يا أخي مصطفى، إذا كان عبد الملك الحوثي يدعي أنه لصالح الإسلام المسلمين، لماذا يحاصر مدينة تعز السنية وهي داخل اليمن؟ جنوده مرابطون على مداخل المدينة أكثر من 10 سنوات، يموت فيها الأطفال يعني بسبب نقص الدواء والغذاء وكذا، مدينة محاصرة. بدل ما يمشي المواطن من في تعز من السكة هذه إلى السكة هذه مدة دقيقتين، يمشي أكثر من 8 ساعات من الجبال، من الذي يحاصرها؟ إن عبد الملك الحوثي يحاصر مدينة في تعز وعدد سكانها أكثر من عدد سكان غزة، هو يفعلها، يقتل الناس ويفجر بيوتهم، فجر المساجد، أغلق المساجد، يعني فعل بنا ما لا يفعله اليهود في فلسطين. وهناك أفلام وثائقية، بل إنه يأتي يفجر المساجد ويهتف الموت الأمريكا والموت الإسرائيل عند تفجير المساجد. نحن اليمنيون أعرف بجرائمه وماذا يفعل.
صحيح.
الإخوة في مصر ربما لا يعرفون، والأخوة في المغرب العربي لا يعرفون.
فضلتك احنا نعلم ان هو ارتكب ابشع الجرائم، ولكن احنا عايزينه يطلع يوضح يواجه، مش هو بيدعي ان هو راجل دين، يطلع يوضح عقيدته امام حضرتك. هذا ما
يا شيخ مصطفى،
شكرك يا استاذ مصطفى، بارك الله فيك.
هذا الرجل لا يستطيع ان يواجه اصحابه، هو جالس في كهف في الجبال وانما يبث الخطاب عبر الشاشات. يعني ياتي ناس من المدن التي هو محتل لها المدن يريدون يواجهونه، إنما يعرض له خطابهم عبر الشاشات. أصحابه الذين هم من جنوده ومعه لا يتقون به ولا يستطيعون يواجهونه، لأنه عايش في كهف يعطونه المواد الصوتية ويبثها، يسجلون له حتى الخطب التي يلقيها مسجلة ومستنسخة، يعني عنده فريق عمل يكتبون له خطابه ليلقيه. يعني هناك غرفة عمليات موحدة بين حسن نصر الله في لبنان وبين الحوثي وبين الحشد الشعبي في العراق، هذه غرفة عملية واحدة، يطبعون ورقة ويوزعون منها نسخة للبنان ونسخة لليمن ونسخة للعراق، الخطاب واحد، الخطاب واحد، ما في شيء. إذا الذي يكتب لهم الخطابات هو شخص، هذا لا يستطيع أن يصيغ كلمتين مع بعض. عبد الملك الحوثي لا يستطيع أن يصيغ كلمتين، يعني لو لم يقرأ من الشاشة أمامه ما يستطيع يتكلم بكلمتين مع بعض. نعم
نعم. أستاذ أبو عبد الله من مصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
كل سنة وانتم طيبين يا فندم.
وحضرتك بالصحة والسلامة.
يحييك، تفضل يا حبيب.
بهنئكم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله.
تفضل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك، حفظك الله، تفضل يا
والله. المناظرة يعني حضرتكم يعني هي معمولة أصلا للشيعة، يعني أهل السنة هم إن شاء الله عارفين كل حاجة عن الشيعة وعن التشيع وعن أصل، هم الشيعة ما هي إلا حلقة، يعني سلة في حلق المسلمين السنة.
صحيح.
فالمناظرات يعني لما تجيبوا واحد منهم معمم من عندهم، هم ما عندهمش علم، بس ده يبان للشيعة أكتر، ده يبان للشيعة إن هم ما عندهمش علم فيهتدوا.
نعم صحيح.
واخد بالك؟
نعم صحيح، أحسنت.
فربنا ييسر الخير إن شاء الله، وربنا يهديهم كده ويطلعوا عشان يبانوا قدام الناس، يبانوا قدام التشيع بتاعهم إن هو في دين
التشيع. أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم. بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ محمد، حياك الله، كل عام وحضرتك بخير.
الله يسعد حسام، وبلغ سلام من الشيخ خالد.
الله يحفظك.
الله يحييك، أسمعك أخي الحبيب، تفضل أخي محمد.
الله يحفظك. عندي ملاحظة منهجية يا شيخ خالد.
تفضل أخي.
وهي أن الشيعة في يعني عند النقاش معهم يقولون المرجع القرآن الكريم، لكن عندما نأتي للقرآن الكريم نجد لهم تفاسير باطنية ما يتفقون مع أهل السنة فيها، فكيف يعني نصل معهم إلى قاعدة للحوار؟ ما يوجد قاعدة للحوار، هم يزعمون أنهم لا يؤمنون بأحاديث السنة ونحن لا نؤمن بأحاديث الشيعة، فإذا قالوا القاعدة القرآن الكريم ونرجع للقرآن الكريم نجد لهم تأويلات باطنية ما يقبلها العاقل. وأنت رأيت أمس جعفر ورأيت المحاورين السابقين استشهادهم بالآيات باطني.
نعم صحيح صحيح حضرتك، شكرا جزيلا.
لا نريد، لو سمحت لي، نريد قاعدة، قاعدة يعني للانطلاق للحوار معهم، هذا ما يوجد قاعدة للحوار معهم للأسف.
بارك الله فيك، أشكرك.
ولهذا أخي محمد تلاحظ أنا أركز على مسألة الاستدلال العقلي، ربما بعض الإخوة المشاهدون يستغربون أنا لما أسأل الشيعة بالسؤال لا أستخدم الروايات إلا نادرا، ولهذا أسئلتي أغلبها عقلية. لماذا؟ لأنني أطرح الشيعي في أمر واقع عقلي، لا يحتاج لا إلى رواية سنية ولا إلى رواية شيعية. أنا غالبا أكثر ما أستخدم الأسئلة والإشكالات العقلية على الشيعة في حواراتي، لأني أعرف أن الشيعة يقولون المرجع القرآن، ثم يقول في نفس الوقت لا، لابد من أهل البيت ليفسروا القرآن، لأن الشيعة إذا قال المرجعية هي القرآن ولا نحتاج إلى فهم أهل البيت ولا إلى تفسير أهل البيت للقرآن، معناه خلاص الشيعي تخلى عن مذهبه ورمى وراءه مذهبه وراء ظهره. لا، هو الشيعي يقول لك لا، القرآن ونحتاج إلى فهم الروايات الشيعية. هذا غلط، ما يصلح في المناظرات. إما أن نأتي بآية صريحة لا تحتاج إلى فهم أحد، وإما أن تقول أن القرآن لا يفهم إلا بفهم أهل البيت، إذا لا تستطيع أن تثبت لي إمامة أهل البيت بفهم أهل البيت أنفسهم. نعم.
أستاذ يحيى من مصر، أستاذ يحيى السلام عليكم.
دكتور حسام،
اهلا بك يا استاذ يحيى، كل عام وحضرتك بخير.
كل عام وحضرتك. سلام للشيخ خالد. والله
الله يحفظك.
الله يسلمك اخي يحيى ويبارك فيك. تفضلك
يا فندم.
الله يبارك فيك.
كل عام وانتم طيبين يا فندم. انا اتصلت قبل كده وسالت الشيخ خالد عن هل في حاجه اسمها المهدي المنتظر.
اجبتك يا اخي اظن.
طيب السؤال الثاني،
سؤال ثاني
تفضل.
السؤال الثاني، او اشمعنى الرجعة يرجع سيدنا علي بن ابو طالب والحسين لما كانوا يرجعوا الانبياء والمرسلين؟
نعم
هم يقولون يا
سيدنا محمد أو سيدنا آدم عليه السلام أو سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء اللي هو ربنا استوى، إذا ابتلى إبراهيم وربوه وقال بكلمات فأتمون قال نجعلكم الناس إماما، يعني كان رجعوا الناس دي.
نعم شكرا لك.
الشيعة يقولون أن الأنبياء يرجعون، لكن يرجعون ويقاتلون تحت راية علي بن أبي طالب، يعني أصبح علي أعلى من الأنبياء، يعني الأنبياء جنود تحت راية علي، فعلي هو القائد والأنبياء كلهم بما فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تحت راية علي، هكذا تقول الرواية الشيعية. نعم
نعم تفضل يا أبو خالد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك حياك الله.
الله يحييك دكتور أسامة و
بارك الله فيك
الشيخ خالد،
كل عام وحضرتك بخير.
الله يحييك أبو خالد. يا مرحبا تفضل.
أقول لك العقائد الشيعية، العقائد الشيعية مثل المهدي والرجعة وكذا، هذه لو تعرض في أفلام قنوات الأطفال يعني لتسلية الأطفال ومع احترامنا
لا 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 أخي أبو خالد، أبو خالد لا، لو عرضت على الأطفال الأطفال سيخافون.
صحيح.
لأن ما تصلح لهم
أفلام
ما
رعب.
ما تدخل ما تدخل يا شيخ خالد، ما تدخل العقل، ما تدخل العقل ولا يعني يفهمها إنسان عاقل.
إيه لكن يعني فيها قتل وفيها تدبير وفيها كذا،
دخل في سرداب وبعدين جاء يطلع وبعدين غاب الغيبة الأولى بعدين الغيبة الثانية بعدين بعد 1200 سنة يجي راجع، ما يعني ما يهضمها عدل عدل واحد.
ممكن ممكن يجري عليها تعديل وتهذيب تصلح للأطفال، ممكن يعني بعد التعديل والتهذيب يحتاج مخرج جيد
للتسلية. يا شيخ خالد للتسلية، أنا لو أقصها على واحد من عيالي لظن فيها أني أكذب ولا تهمني بالكذب وهو ولا واحد من أولادي.
لما يعمل الشيعة إصدار ثاني مهذب لها ممكن تعرض أفلام، لكن بصورتها الحالية أظنها أفلام رعب للأطفال.
شاكر شاكر ومقدر جهدكم والله
يجزاكم بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. طيب احنا الان هنذهب الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مستمرين في استقبال اتصالات حضراتكم في الحلقة الاخيرة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء. قولولنا يعني قولولنا اراء حضراتكم، هل استفدتم من هذه المناظرة؟ ايه التعليقات اللي حضراتكم شفتوها على المناظرين الشيعة الذين شاركوا معنا في هذه المناظرة؟ نسعد جدا باستقبال اتصالات واراء حضراتكم معنا على الهواء مباشرة، لسه مستمرين في استقبال الاتصالات لكن بعد الفاصل، فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل في المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. من جديد أجدد التحية على فضيلة الشيخ خالد الوصابع العالم اليمني الجليل. شيخ خالد أجدد عليك التحية.
أهلا وسهلا أهلا بالإخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله يا مرحبا.
حياكم الله أيضا مشاهدينا الكرام، نستكمل استقبال اتصالات حضراتكم من خلال وسائل الاتصال التي ستظهر تباعا أمام حضراتكم الآن على الشاشة في الحلقة الأخيرة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء. نتشرف باستقبال اتصالات وأراء وتفاعلات حضراتكم فيما يتعلق بالمناظرة منذ بداية هذه المناظرة في أول شهر رمضان المبارك وحتى هذه الحلقة. شارك معنا ثلاث مناظرين من الشيعة، هؤلاء المناظرين يعني اختلفوا حتى في توجهاتهم واختلفوا حتى في أرائهم وتعليقاتهم معنا على الهواء مباشرة. هل وصلوا بالآراء والأدلة والبراهين التي تفيد عقيدتهم أم لا؟ معايا اتصال من العراق، يا أستاذ جعفر السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ حسام.
أهلا بك يا أستاذ جعفر، حياك الله.
كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بألف خير، كل عام وحضرتك بخير، تفضل.
عفوا بالنسبة للإمامة والمهدي.
نعم.
عندنا سورة الجمعة.
نعم.
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم. هاي الملك القدوس العزيز الحكيم له علاقة ويا الأميين. بعث في الأميين رسولا منهم. يعني الملك الذي آتاهم ملكا عظيما، والقدوس طهرهم تطهيرا، والعزيز لهم العزة، والحكيم آتاهم الكتاب والحكمة. فأرجو أستاذ حسام الشيخ خالد يقلب يعني يعقل على الموضوع.
طيب
إيه لا الشيخ جعفر، يا شيخ جعفر انت لو قرات نعم. الايه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، ما قال هو الذي نصب في الاميين ائمه منهم، هو يتحدث عن الرسول، اين الامامه في الايه؟
لا هذا لا يعني الاميين هم آل ابراهيم
إيه لا الذي اصطفاهم على العالمين. لحظه يتكلم عن الاميين الذين هم العرب الذين لم يكن لهم رسول منهم، انما الرسول كان في اهل الكتاب، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، اين الامامه؟ الله اخبرنا في الايه انه بعث رسول لكن لم يقل لنا هو الذي بعث في الاميين ائمه منهم، اين الامامه في الايه؟ انما تحدث الله عن الرسول.
عزيزي شيخ خالد
ايه
تسمح لي؟
تفضل
اتفضل تفضل.
الله
كمل يا استاذ جعفر تفضل يا استاذ جعفر. طيب لو كان اتصالك قطع حاول الاتصال بينا مره تانية، احنا الهواء مفتوح.
يا
لا يا استاذ جعفر، استاذ جعفر
هم دعاء دعاء ابراهيم. نعم
اتفضل عيد تاني علشان صوتك ما كانش موجود. اتفضل
يا شيخ جعفر. يا شيخ جعفر نحن انا وانت الان لو كملنا الايه الى اخرها، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هل اهل البيت والائمه كانوا في ضلال مبين؟
نعم
نعم كانوا في ضلال مبين.
علي بن ابي طالب كان في ضلال؟
ووجدك ضالا فهدى.
ايه علي بن ابي طالب كان ضال؟
مع النبي النبي
ايوه نعم
هو الهدايه من الله.
لا جاوبني جاوبني، علي بن ابي طالب هو معصوم منذ ان ولد؟
عزيزي
انا
من ولد
عند احد
قران
ايه انا اسالك انت شيعي ولا ما انت شيعي؟
انا شيعي بالضبط هاي الايات.
ايه الان انت شيعي وتقول ان علي بن ابي طالب واهل البيت كانوا معصومين منذ الولاده ولا لا؟
شو انا راح ادعي لك
يا استاذ جعفر، يا استاذ جعفر الشيخ خالد المصابي بيسالك هل علي بن ابي طالب كان معصوما منذ الولاده ولا اخذ العصمه بعدين؟
معصوم منذ الولاده، النبي معصوم منذ الولاده على
ملة إيه إيه اذا كان اذا كان معصوم منذ الولاده هل المعصوم يكون في ضلال؟
مو ضلال اللي هو ضلال هذا كان في حيره كمان النبي.
ايه كيف يكون معصومه في حيره؟ انت تقول علي معصوم منذ الولاده، كيف يكون معصومه في حيرة؟
النبي معصوم كيف وجدك ضالا فهدى؟
النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الرسالة، لكن علي بن أبي طالب عندكم معصوم ولا يجهل، هل المعصوم يجهل في مذهبك؟
لا مو عندكم، عند أحشي على القرآن
لا 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 أنت لحظة إما أن تكون شيعي وتتكلم كشيعة وإما أن تقول أنا لست شيعيا. اما لما اتكلم معك انت الان بصفتك شيعي ساتكلم عليك على عقائد الشيعة، اما ان تتكلم معي كشيعي او تقول انا لست شيعيا وانتهى الموضوع. هل انت شيعي؟
لا مو هيك، لا احنا امام القران، انا وياك امام القران، ماكو شيعي وسني.
لا 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 ما هو في الطريقه، لا اما ان تكون تتكلم باسم التشيع. لا لا لحظه
يا تتكلم باسم التشيع يا استاذ جعفر، انت الان اما انك انت تكون ممثلا للشيعة، فلما الشيخ خالد الوصابي يقول لك في عقيدتك يعني في روايات عندك بتقول كذا وكذا وكذا، لا تنكر هذه الروايات، يعني معنى هذا الكلام انك تنكر كل هذه الروايات التي جاءت في كتب الشيعة؟
يعني الروايات اهم من القران؟
لا شوف يا جعفر، هل القران يحتاج الى معصوم يفسره ولا لا يحتاج الى معصوم؟ تفضل.
انا بدي افسر بعد
لا يا جعفر يا جعفر اسمعني، هل القران يحتاج الى معصوم بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام يبينه ويفسره ولا لا؟
القران درجات يعني ايات واضحه.
انا اسالك جاوبني يا جعفر ارجوك جاوبني، هل القران يحتاج، يركز معي ركز على السؤال جيدا، هل القران الكريم يحتاج بعد موت النبي، انا اتكلم بعد موت النبي، يحتاج بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى معصوم يبينه ويفسره أم لا؟ إيه
نعم التطبيق يحتاج معصوم.
نعم يحتاج يا شيخ.
أنا أتكلم عن التفسير والبيان. أنا أتكلم عن التفسير والبيان. هل القرآن الكريم يحتاج إلى معصوم بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام يفسر ويبين أم لا؟
لا ما يحتاج إلى تفسير.
إذن بطلت عقيدة الشيعة كلها. إذن الآن جعفر خرب الدين الشيعي كله، يقول لك القرآن الكريم لا نحتاج إلى معصوم. إذن المعصوم نحتاجه إلى إيش؟
المعصوم يطبق القرآن.
المعصوم يطبق القرآن. المعصوم يطبق القرآن.
طيب جميل، الآن في زمن الغيبة من يطبق القرآن؟
يحكم بما أنزل الله.
الآن الآن في زمن الغيبة يا جعفر، يا جعفر في زمن الغيبة الآن من يطبق القرآن؟
غيبة ده كده أقول غيبة.
إيش؟
مين يطبق القرآن في زمن الغيبة يا أستاذ جعفر؟
من يطبق القرآن في زمن الغيبة يا جعفر؟
زمن الغيبة الإمام قائد.
هناك إيه؟ من يطبق القرآن الآن؟ القرآن معطل؟ هل القرآن معطل الآن لا يوجد تطبيق للقرآن ولا يطبقه غير المعصوم؟
من يطبقه؟ مين يطبقه؟
أنا أسألك الآن يا جعفر، القرآن الكريم الآن في زمن الغيبة، الإمام غائب الآن، هل الشيعة وأنت ترى أن غير المعصوم يستطيع أن يطبق القرآن، أم أن القرآن معطل ومؤقت موقوف مؤقتا إلى أن يرجع المهدي من الغيبة؟
طبعا معطل، من يحكم بالقرآن؟
إذا جميل، إذا أنت تقول أن القرآن معطل الآن صح؟
صح.
طيب فلماذا تستدل علي بالقرآن معطل؟ أنت تقول القرآن معطل، إذا كان القرآن معطل لا يحق لك أن تأتي وتستدل بالقرآن، لأنه ينبغي عليك الآن أن تدخل القرآن إلى داخل الصندوق وتغلق عليه وتنام نومة إلى أن يأتي المهدي. ما يجوز لك أن تستدل بالقرآن، والقرآن أنت ترى أن القرآن معطل. إذا أنت النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع 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 يا جعفر، إذا كان النبي اسمع يا جعفر اسمع، إذا كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمركم أن تتمسكوا بالكتاب والعترة، هل أمرك النبي أن تتمسك بقرآن معطل؟ تفضل.
معطل مو يعني أنا معطل، معطل الحكم، الحكم معطل.
إيه القرآن معطل الحكم، الأحكام معطلة. إذا هل أنتم الآن تطبقون شريعة الإسلام ولا لا؟
النبي كان موجود، النبي كان يحكم بالقرآن.
أنا أسألك يا جعفر عن زماننا، لا تأخذني إلى عند النبي محمد، أنا أسألك عن زماننا الآن في هذا الزمان. هل لو صرحت لك سؤال، هل الشيعة يطبقون القرآن الآن في هذا الزمان ولا لا يطبقون القرآن؟
يطبقون، يصلون، يصومون،
يحجون. لا أنا أتكلم الآن عن تطبيق القرآن كأحكام شرعية، هل الشيعة يطبقون القرآن في زمن الغيبة؟
قسم يطبقون، قسم
يطبقون. ايش قال؟
بتقول ايه؟
قسم وقسم، يعني مو كله.
يعني انا لو ضربت لك مثال الآن، الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، هل انت ترى ان الجمعة يجب صلاتها في زمن الغيبة؟
يجب، نعم، مع شروطها.
ايش؟
يجب.
إيه بشروطها، لازم تكون شروط من صلاة الجمعة.
إيه هل من شروط صلاة الجمعة وجود المعصوم؟
لا لا
لا.
طيب لماذا اختلف الشيعة؟ منهم من قال صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام، ومنهم من قالوا واجبة، ومنهم من قال مباحة، ومنهم من قال مكروهة. ليش الشيعة اختلفوا في صلاة الجمعة؟
شيخ خالد عن داخل الأميين، الأميين
إيه الأميين الآن؟ هذه آية الجمعة الآن، أنت الآن أتيت إلى آية الجمعة، أنت لو جئت إلى الآية، إلى الآية في سورة الجمعة، ليش الشيعة اختلفوا في صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ لماذا؟
أنا أقصد الأميين آل إبراهيم.
يعني الآن آل إبراهيم الآن في ضلال مبين كانوا؟
آل إبراهيم من هم؟
إيه الآن في الأميين، هو يعني النبي بعث إلى آل إبراهيم فقط؟
آل إبراهيم هذا النبي والذين آمنوا.
يا رجل هو الذي بعث في الأميين، الأميين من هم عندك في عقيدتك؟
دعوة إبراهيم وإسماعيل.
من هم الأميون؟ من هم الأميون؟
النبي الأمي، شنو من النبي الأمي؟
يا فهمنا، هو الذي بعث في الأميين.
من هم الأميين عندك؟
من هم الأميون؟
آل إبراهيم.
آل إبراهيم
يعني النبي بعثه الله إلى آل إبراهيم فقط؟
وبعدين هم عن طريق النبي انت شيخ الاسلام.
ايه بس انت الان لماذا جئت بالآية هذه؟ نرجع لك الى نقطة الصفر. انت اوردت هذه الآية من اجل ايش؟ يلا قل لي.
انا جيت اقول لك الاسماء الحسنى المذكورة لها علاقة بالاميين.
يلا طيب الان بين لي ايش ربط الاسماء الحسنى بالاميين. يلا قل لي.
الأميين آل إبراهيم آتاهم ملكا عظيما طهرهم تطهيرا.
وين وين الآن وين
لحظة آتاهم الكتاب والحكمة.
وين قال الله؟ اسمع اسمع لحظة. أين قال الله أن الأميين أعطاهم ملكا عظيما في الآية؟ وين؟
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟
الآن آية أخرى.
قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
الآن قفزت إلى آية أخرى، لكن الآن الآية التي معنا ما كملتها.
القرآن يفسر نفسه، القرآن يفسر نفسه.
أيوة يلا طيب نقفز الآن إلى الآية الثانية في سورة النساء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ الكتاب والحكمة صح؟
آل إبراهيم.
إيه أعطاهم الله الكتاب والحكمة.
هذا الناس لإبراهيم.
إيه جميل. الآن هل الله عز وجل أعطى جعفر صادق الكتاب والحكمة؟
نعم.
نعم. يعني الله نزل كتاب من السماء على جعفر الصادق غير القرآن؟
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
الآية ما قالت، ما قالت أورثنا، قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الآن أنا أسألك سؤال، هل الله سبحانه وتعالى أعطى الحسن العسكري ملكا عظيما؟
أعطاهم بس الناس أخذوها.
لا 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 تكذب الله، الله قال آتيناهم ملكا عظيما. هل الله أعطى الحسن العسكري ملكا عظيما؟
شنو هو الملك العظيم؟
أيوة ما هو الملك العظيم؟
الطاعة.
الطاعة.
إيه آتيناهم ملكا عظيما، الله هل أعطى الحسن العسكري والأئمة الاثنى عشر ملك يعني كانوا ملوك؟
لا مو ملوك.
ها وإيش هو كيف؟ إيش الله يقول آتيناهم ملكا عظيما، هل كانوا ملوك؟
وجوب الطاعة، وجوب الطاعة.
ما قال وآتيناهم طاعة، قال وآتيناهم ملكا عظيما. أنت ليش تأتي بالآية وبعدين ترجع تحرف الآية ليش؟
أنت تتحرف عن شأنه.
أنا الله قال وآتيناهم الطاعة ولا آتيناهم ملكا عظيما؟
عزيزي أنت تفسر من كيفك.
إيه أنت الآن اقرأ الآية، اقرأ الآية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. هل أهل البيت أعطاهم الله الكتاب؟
أهل البيت مو كلهم يعني النبي
والأئمة. الله أنزل عليهم كتب. يا جعفر ما يصلح الكلام. هل الله أعطاهم
القرآن؟ القرآن
اسمع، لا القرآن الناس كلهم مش لأهل البيت إلا إذا قلتم أن القرآن حقكم وحدكم. الكتاب أعطاهم الله الناس. لحظة لا ما هو الكلام هذا.
لحظة جعفر، لحظة سأعود إليك، تفضل يا شيخ خالد.
هل الكتاب خاص بأهل البيت يعني الله أنزل القرآن لأهل البيت دون الناس؟
لا عزيزي القرآن والكتاب للجميع بس العلم، العلم
العلم لأهل البيت.
إيش العلم يعني؟
ليش النبي عنده علم الكتاب؟
ها؟
النبي ما عنده علم الكتاب؟
النبي أعطاه الله القرآن وتفسير القرآن. هل الله عز وجل أعطى أهل البيت كذلك من نفس ما أعطى النبي؟
نعم.
إذن نعم. هم أنبياء. إذن الله عز وجل أعطى النبي تفسير القرآن وبعد ما مات النبي الله سبحانه وتعالى نزل تفسير على أهل البيت. يعني أن تفسير النبي نعم. محمد عليه الصلاة والسلام للقرآن كان ناقص، فيحتاج الناس إلى أن ينزل الله عز وجل تفسير من السماء على علي بن أبي طالب بعد موت النبي. وبعد ما مات علي بن أبي طالب احتاج الناس أن ينزل الله عليهم من السماء تفسير على الحسن بن علي بن أبي طالب. ثم لما مات الحسن نزل الله عز وجل تفسير القرآن على الحسين، فلما مات الحسين نزل الله تفسير على علي بن الحسين، وهكذا. صح تقول هكذا؟
لا هذا غلط.
إذن جميل، إذن تفسير على البيت من أين أخذوه؟
وراثة، وراثة من الله.
أخذوه من النبي ولا نزل عليه من السماء؟
من النبي.
أخذوه من النبي. هل النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا التفسير للصحابة وإلا خص به أهل البيت؟
للجميع.
إذن خلاص، إذن الصحابة أيضا أبو بكر يعلم نفس التفسير الذي علمه النبي لعلي. إذن علي ليس عنده شيء خاص، لأن التفسير الذي عند علي علمه النبي لسلمان الفارسي، وعلمه النبي للمقداد، وعلمه لجابر بن عبد الله، وعلمه لأبي هريرة، وعلمه لأبي بكر، وعلمه. إذن هذه الآية الكريمة ليست خاصة بأهل البيت. لأن الآن السؤال، هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام فسر القرآن فقط لأهل البيت والصحابة ما علمهم شيء من تفسير القرآن؟
الصحابة تركوك قائما.
لا لا، خليك تركوك قائما. هذه الآية تركوك قبل ما تنزل الآية، بعد ما نزلت الآية تركوك قائم ولا ما عاد تركوك؟
هي سورة الجمعة بالنهاية تقول لك يعني إذا راوا الأهوى.
هل بعدما نزلت الآية هذه تركوه قائمة؟
إيه طبعا.
لا تكذب، ما تركوه قائما بعد نزول الآية، لأن الأمر ما كان قد حرم عليهم، كان الأمر طبيعي جدا وكان الأمر مباح. كان النبي يخطب، واللي يريد يخرج من باب المسجد خرج، واللي يريد يجلس يجلس. لكن نزلت الآية بوجوب أن يستمعوا الخطبة ولا يجوز لهم الخروج. بعدما نزلت الآية هل عاد خرجوا؟ تفضل.
الآية متقيد.
إيه، هل بعدما نزلت الآية خرجوا؟
هي الآية مستمرة.
لا، الآية هذه أخبرت أنه حصل شيء في الماضي قبل ما يكون واجب عليهم سماع الخطبة. بعدما أوجب الله عليهم سماع الخطبة وحرم عليهم الخروج، هل خرجوا؟
لا أعلم.
لا تعلم لأنك لا تدري. أنا أقول لك لم يخرجوا، ونتحدى الشيعة أن يعطونا رواية تقول أنهم بعدما نزلت آية خرجوا. الآن السؤال، هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام خص أهل البيت بتفسير القرآن؟
ما خصهم، بس هم مهتمين بالموضوع.
لا، لحظة. إذا كنت تقول ما النبي لم يخصص أهل البيت بالقرآن، فلماذا أوردت الآية هذه؟
طيب شيخ خالد، يعني أنا سأكتفي بهذا القدر حتى نترك فرصة للآخرين من السادة المتصلين يريدون أيضا المشاركة.
إذا كان هو خرب كل شيء.
طيب.
قال النبي ما خصص أهل البيت.
أشكرك يا شيخ خالد.
إذا النبي علم الناس كلهم التفسير وانتهى الموضوع كله.
طيب. أستاذ جعفر، أنا بس قبل ما أقفل مع حضرتك، أنا عايزك لو أنت قدامك الآن دقيقتين على الهواء مباشرة الآن يتابعك الملايين وأردت أن تدعوهم إلى التشيع، ماذا ستقول لهم في دقيقتين؟ تفضل.
وأنا أقول ارجعوا للقرآن وادرسوا القرآن من جديد، تجدون الأهمة
موجودة. ما جبت لنا شيء جديد في القرآن.
طب تفضل، خلينا الشيخ خالد يكمل. معك دقيقتين يا أستاذ جعفر، معك دقيقتين إذا أردت أن تدعو الناس كل الملايين الآن، اقنعهم بالتشيع الآن. تفضل.
شكرا جزيلا. ماكو مجال.
تفضل.
ممنون، شكرا جزيلا.
اتفضل.
الى اللقاء.
يا استاذ جعفر، ادعو الناس الى التشيع
ان شاء الله بالمستقبل.
الان معك فرصة ذهبية يا استاذ جعفر، ادعو الناس الى التشيع.
لا.
ها؟
شكرا استاذ حسام، اعتذر
اي فرصة يعني ماذا كنتم تنتظرون من فرصة ذهبية امام ملايين من العالم يتابعوكم الان؟ بقول لك ادعو الناس الى التشيع، تركت لك الهواء مباشرة الان، تركت لك الوقت وقلت لك ادعو الناس الى التشيع. فقال الاستاذ جعفر الى اللقاء في فرصة قادمة.
اذا كان هو يقول ندعو الناس الى القرآن، طيب القرآن بتفسيرك انت تأتي الى آية قرآنية يعني هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ويفسرها على كيفه، ولما نقول له الآية تتحدث عن النبي محمد يقول لك لا هي تتحدث عن آل ابراهيم؟ يعني ايش علاقة آل ابراهيم الان بالآية الكريمة الذي ليس لها علاقة بالموضوع؟ وجئنا له الى الآية الثانية، ام يحسدون الناس في سورة النساء قال على ما اتاهم الله من فضله؟ قال لا، لانهم ورثة الكتاب ولان النبي خصهم بالتفسير. فلما جئنا وحاصرناه هل النبي خص اهل البيت بالتفسير؟
لماذا لما قلت له ادعو الناس الى التشيع امامك فرصة ذهبية ليه انسحب يا شيخ خالد؟
ما في شيء جديد، هو يقول لك ارجعوا للقرآن. طيب رجعنا للقرآن بتفسير من؟ بفهم من؟
نعم.
إذا كنت تقول أنت القرآن معطل، يعني هو يدعوك إلى القرآن معطل؟
نعم.
يعني يقول لك أصلا القرآن نفسه معطل، مش حكم قبل شوية قال القرآن معطل إلى أن يخرج المهدي؟
نعم. أستاذ أبو عقيل من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، حياك الله. كل
كيف
عام
حالك يا دكتور حسام؟
الحمد لله رب العالمين. ربنا يحفظك، كل عام وانت طيب.
الله العظيم لقناة صفا والشيخ خالد التوفيق والسداد والفلاح والنجاح.
بارك الله فيك، الله ورعاك،
الله ييسر امركم ويوفقكم ويجعلكم جفاً من الاسلام والمسلمين.
اللهم امين.
شيخ خالد، من خلال المناظرات في الاعوام الماضيه وفي هذا العام تبين كل ذي عقل يبحث عن الحقيقه ان دين الشيعة دين مخالف ومناقض للكتاب والسنه والفهم الصحيح والعقل السليم. فأرجو من عوام الشيعة إعمال العقل والبحث عن الحقيقة من خلال تدبر القرآن الكريم وفهمه والسنة المطهرة، لأن المصير يا شيخ خالد مصير يعني إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار تلظى. فأنا أوجه كلمة لعموم الشيعة أن يتق الله عز وجل. كل إنسان كل نفس ذائقة الموت، والله ما ينفعهم لا معمم ولا تنفعهم مراجع، والله ما تنفعهم إلا أعمالهم اللي خالصة لوجه الله عز وجل ومطابقة للسنة النبوية المطهرة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
بارك الله فيك.
الله يسر أمركم ويوفقكم ويجعل في موازين حسناتكم
يا رب.
ولكن لو قلت لك أخي الحبيب الغالي، هو الإشكالية عندهم أنهم يرون أن من آمن بالإمامة خلاص فقد جاوز القنطرة، وإن علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار، وأنت إذا آمنت بإمامة علي خلاص علي بن أبي طالب يعطيك جواز وصدق إلى الجنة مباشرة وخلاص. إذا الشيعة أصلا لما آمنوا بعقيدة الإمامة ومجرد الحب يعني لعلي بن أبي طالب ولأهل البيت خلاص، إن من أحب عليا خلاص لا يضر سيئا.
ولذلك احنا دايما ندعوهم يا شيخ خالد ان هم يعني يبحثوا ويفتشوا ويحكموا العقل في كل ما يطرح عليهم. طيب معايا استاذ جميل من مصر.
لو ان الشيعي اعمل عقله ما كان شيعي.
صحيح.
احسن. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك يا استاذ جميل.
لك تقبل الله منا منكم بمناسبه
عيد الفطر. امين
المبارك
يا رب.
وسلام للشيخ الوصابي.
الله يسلمك بارك فيك.
الحمد لله احنا استفدنا من هذه يعني استفدنا. حضرتك كنت بتسال سؤال من شويه، ايه اللي استفدته؟ استفدنا ان الشيعة لا يريدوا اتباع دين، اتباع القران بين عند الله زي اهل السنه والجماعه.
نعم.
يريدون سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اتعلمنا ان هم بيفسروا الدين على اهوائهم وعلى مزاجهم وعلى حاجات تخدمهم. هل هذا صحيح؟
صحيح.
هذا صحيح. سؤالي بقى اللي انا بساله يعني الحمد لله، يعني انا اعرف ان الصوفيه في منها معتدل وفي منها اللي هي فيها شكليات على الاضرحه.
نعم صحيح.
فبنسال الشيخ الوصابي، وسمعت برضو من عالم او من احد الناس المسلمين بيقول ان الصوفيه اللي فيها شكليات وفيها اضرحه قريبه او فرقه من الشيعة، هل هذا صحيح؟ وشكرا.
اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني هو طبعا في منهم اللي هو الفئه يعني اللي هي الدروشه دي زي ما بيقولوا يعني، والجماعه اللي هم بتوع القبور، لكن مش كلهم على حد علمي انا، مش كلهم. في الصوفيه بمعناها اللي هو الزهد كما يعرف عنهم، وفي اللي هو الجماعه بقى اللي هو بتوع القبور والطبل والزمر وبرضه اللي هم التبرك ويا حسين ويا سيد يا بدوي اشفي لي بنتي والحاجات دي كلها يعني. طيب شيخ خالد لك تعليق.
طيب هو التصوف كما اشرت اقسام، ولكن هناك ايضا مرتزقة في التصوف الذين يجذبون الناس الى القبور والى الاستغاثة بها والى الشرك بالله سبحانه وتعالى من اجل كسب الاموال، ولهذا يرفعون البيارق والرايات ودعوة الناس ان فلان شفي، وخصوصا الذين هم بجانب القبور تجد هؤلاء يروجون ويسوقون شركيات وبدع وخرافات من أجل الناس ينجذبون إلى القبور من أجل يحصلون على أموال طائلة.
نعم.
هؤلاء لا شك ولا ريب أن هؤلاء مرتزقة، يعني يحاولون أن يضلوا الناس مثل ما يوجد عند الشيعة من القبور كذلك يوجد عند الصوفية، وهم أقسام أيضا، هم أقسام وأنواع كما أشرتم.
صحيح. طيب شكلت يعني أنا جيت في دماغي الآن سؤال قد يتساءل بعض الشيعة أو عوام الشيعة فيقول لك ما وجه الاستفادة من هذه المناظرات؟ يعني أنتم هو الشيعي يعني بيقول دلوقتي أنتم كأهل سنة تقفون على أرض صلبة، تقفون على أرض راسخة، إذن ما الذي يخيفكم منا إحنا كشيعة هل الهدف من المناظرات التحذير من الفكر الشيعي ولا هداية الشيعة ولا الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الحد من التمدد الصفوي الذي يمثل ويشكل خطرا على أمتنا العربية والإسلامية مما رأيناه في أمثلة كثيرة جدا في دولنا العربية؟
هو قد تكون مجموعة، ليس بالضروري أن تكون الهدف واحد. قد تكون الأهداف مجتمعة في شأن واحد، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أمر في القرآن قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بدأ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فجعل الثلاثة الأقسام داخلة تحت قسم الدعوة. يعني حتى المناظرة هي قسم من أقسام الدعوة، وهذه المناظرة هي لطائفة من الناس المعاندين المستكبرين، من أجل أنك إذا كسرته هناك نفسه تنكسر ويرجع إلى الحق، لأنه بعض الناس يكون المانع له من اتباع الحق هو الكبر والغطرسة والغرور. فإذا جاء ووقف أمام المناظر وكان هو معتز بما عنده من العلمية ويرى نفسه أنه يعني ما أحد يقف أمامه، فإذا كسر عند ذلك تنكسر المانع الذي كان موجود كسر، فهنا ربما يراجع نفسه. ولهذا الأنبياء كانوا يدعون بالدعوة وكانوا يناظرون، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والمناظرة هي قسم من أقسام الدعوة، أولا قبل كل شيء هي تحصيل للسنة، ما إن كان السنة محصنون، لكن أيضا هناك أيضا ربما يكون شيء خافي، لأنهم أهل السنة قد يكونون يعني يعلمون مذهبهم لكن ما يعلمون ما عند الآخرين. فالغرض من المناظرات أن نأتي بشيخ شيعي، ربما نحن لو قلنا للشيعة لو قلنا لأهل السنة الشيعة يقولون ويقولون لا يصدقوننا، لكن لما نأتي بشيعي مثلا مثل الآن قبل قليل جعفر، أنا وأنت لو قلنا للسنة يا أهل السنة الشيعة يقولون أن القرآن معطل، بعضهم ربما لا يصدقنا، صح ولا لا؟
صحيح.
لكن لما يأتي الشيعي ويتكلم من لسانه ويقول لنا على أن القرآن معطل، عند ذلك سيفهم السنة أن ما قلناه عن الشيعة أنهم يقولون بتعطيل القرآن صحيح. وهكذا الشيعي لما قال أن آية الطاعة معطلة، وهكذا وهكذا. ولما يأتي الشيعي يقول لك لا يفهم القرآن إلا بفهم أهل البيت، النبي خص أهل البيت، هذه كلها الغرض منها أن يسمع السنة من أفواه الشيعة، وأيضا أن يعلم الشيعة أن ما عندهم من الحجج هي حجج واهية باطلة ليس لها أساس من الصحة، إنما هي عبارة عن نوع من الكلام والفلسفة الكلامية ليست هي أدلة من القرآن والسنة. هناك أسباب كثيرة يعني وأهداف كثيرة للمناظرة.
بارك الله فيك. أستاذ أحمد من مصر. أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم أستاذ.
أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد
كيف؟ ما سمعته.
أستاذ أحمد صوتك بيقطع.
مع حضرتك أستاذ أحمد. سلامك حضرتك
أستاذ أحمد. أهلا بك حياك الله.
اللي فهمته بس ثلاث حاجات من الموضوع، انا بتابع قناه صفا من سنين يعني، واللي فهمته ثلاث حاجات بس، ثلاث نقط. هم اول نقطه ان هم الشيعة جايين لهدم الاسلام الدين الاسلامي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه هم المعممين الشيعة عايزين العوام يفضلوا كده عشان حاجتين، اول حاجه عشان الخمس والمال اللي بياخدوه من وراهم، والحاجه الثانيه عشان جواز المتعه. وده يعني اخر ما عندي، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. لخصت كل الأمور يا نعم.
صحيح صحيح فعلا، يعني هو بيقصد أن في مجموعة كبيرة جدا من عوام الشيعة هم يعني الموضوع على هواهم زي ما هو بيقول، وفي نفس الوقت المعممين أيضا مستفيدين من الأموال اللي بتروح لهم من جيوب العوام الشيعة والخمس وما شابه ذلك.
إيه أكبر دليل على ذلك؟ شوف، في واحد شيعي هو لم يخرج عن التشيع، اسمه أحمد الكاتب، ألف كتاب تطور نظرية الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، جاء لأن أنكر فيها وجود المهدي المنتظر، وأنكر فيها أن الأئمة عددهم 12، وألف كتاب. وهو كان هذا الرجل شيعي 12 ومن أتباع الشيرازي، وكان في السودان وكان يشيع الناس، وكان هو أيضا يلقي برامج في إذاعة طهران، في إذاعة طهران، وكان وكيل المرجع الشيرازي. هذا الرجل لما ألف الكتاب ورسله إلى العلماء الشيعة وإلى مراجع الشيعة، فقال وهو في مقدمة الكتاب ذكر، قال أنه لما وصل إلى أحد المراجع قال له يعني هل تريد منا أن نطوي سفرة صاحب الزمان؟ يعني نحن الآن عايشين ونأكل من, 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 من التجارة من المهدي. صحيح. تريد منا أن نطوي هذه السفرة التي فتحت لنا؟ يعني أنت لما جئت تنكر المهدي معناه رفعت السفرة، يعني أكل وشرب وهكذا. فلما يأتي
وده ذكرني بمعمم نفسه، يعني على لسانه نطق بالحق، يعني كان بيقول ان هناك من عوام الشيعة وبعض الشيعة إذا خرج الحسين عليهم لقتلوهم بأنفسهم. يعني أنت متخيل هو بيقول إيه؟ بيقول إن في معممي الشيعة لو خرج الحسين وتم إحياء الحسين لقتلوه هم أنفسهم، لأنهم هم أكثر المستفيدين منه.
لأنه شوف هو القسمة، يعني مثلا الشيعي في التركيبة العقدية للشيعة
بالضبط.
أنه أصلا الله سبحانه وتعالى ثم النبي، وبعدما مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء الإمام وحل محل النبي، فلما غاب المهدي جاء المرجع وحل محل الإمام
بالضبط.
الآن المراجع هم ما في إلا الله في السماء والمرجع في الأرض. إذن هو ما أصبح القسمة ثنائية، لأنه لما يكون هناك الله والرسول
صح.
فلما مات الرسول من الذي حل محل الرسول باعتقادهم؟
المراجع
لا، الإمام بعد النبي،
الإمام وبعد كده المراجع.
غاب الإمام لما غاب الإمام من حل محله؟
المراجع.
المراجع
آه.
فالشيعي في الشيعي يعتقد أن هذا المرجع هو ممثل الله في الأرض. إذن عندما يقول المرجع الشيعي شيء
يعني الرد على المرجع كالرد على الإمام، والرد على الإمام كالرد على الله.
إي نعم نعم، هذا هو الأصل
نعم. طيب يعني احنا وصلنا لختام هذه الحلقة يا شيخ خالد، ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إلى كل من يتابعنا الآن؟
الرسالة هو على الناس أن يفهموا أن التشيع أصلا إنما وضع لهدم دين الإسلام كما قال وفهمها الإخوة المتصلون، وأنه ما وضعت هذه الإمامة إلا لصرف الناس عن القرآن الكريم، وجعل أن الإمام هو الذي يتحكم، حتى التوحيد صرفوه للإمام، والقرآن معطل حتى يأتي الإمام. فالغرض هو تعطيل الدين، يعني لم يقل لك القرآن معطل حتى يأتي الإمام وصلاة الجمعة حتى يأتي الإمام واستبدال دين بدل الدين. سأختصر لك مثلا لما نأتي بعقيدة الاستبدال عند الشيعة، يعني مثلا الحج صرفوه إلى كربلاء، والزكاة استبدلوها بالخمس، والتوحيد استبدلوه بالشرك ودعاء، بدل ما يقول يا الله أصبح يدعو الحسين
صح.
والزواج الطبيعي استبدله بنكاح المتعة، والنبي استبدله بالإمام، والذهاب إلى مكة استبدله بالذهاب إلى كربلاء. إذن عندنا نسخة مضادة لدين الإسلام، يعني عملوا لا. نسخة ونسخة مقابلها تماما. فالتشيع هو نسخة مزورة من الدين الإسلامي الصحيح. يعني كلما وجاء إلى شيء صحيح في الإسلام، حتى القرآن الكريم عملوا منه نسختين نسخة مع المهدي ونسخة عندنا والسنة، سنة النبي وسنة الأئمة
صحيح.
كل شيء عملوا له بديل، حتى القرآن عندنا قالوا لا في نسخة ثانية أصلية وهذه نسخة مزورة.
نعم.
هكذا استنسخ شيء دين مخالف لدين الإسلام.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على هذه المشاركة.
شكرا لك، تسلم يا غالي، بارك الله فيك،
بارك الله فيك.
نسأل الله أن يحفظك وأن يرعاك وأن يشكرك على ما فعلت معنا في طوال هذا الشهر، نسأل الله أن يبارك فيكم. وسامحونا يعني مع المناظرات إذا حصل شيء أو
بارك الله فيك
رفع صوت أو شيء.
ربنا يبارك في علمك يا شيخ خالد وفي عملك، بارك الله فيك،
جزاك الله خير، نسأل الله أن
يحفظك الله كل خير على هذه المشاركة.
وعندك طاقم القناة والذين أبلوا بلاء حسن معنا في هذا الشهر الكريم، نسأل الله أن يجزيهم خيرا ويتقبل منهم، وسلامي للجميع، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في القائمين على القناة ومالكها والإخوة جميعا الذين يديرونها عندكم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين، بارك الله فيك شيخ خالد، وبشكر السادة المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير، وأتمنى أن أكون كنت ضيف خفيف على حضراتكم، بارك الله فيكم وكل عام وحضراتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.